بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الحلقة السابعة من سمات الشخصية المسلمة المعاصرة، وانتهينا من ثلاث سمات، وهي الشخصية المستقيمة والشخصية الواعية والشخصية المتفقهة، ونبدأ في السمة الرابعة وهي السمة الأخلاقية، بحيث تكون شخصية مسلم هذا العصر شخصية أخلاقية. لماذا الحديث عن الأخلاق، ولماذا يعني هي سمة من سمات الشخصية المسلمة في هذا العصر؟ لعدد من الأسباب. السبب الأول أن الحضارة المعاصرة ذات المضمون العلماني تنبذ الأخلاق، يعني نحن ونحن نعيش الحضارة هذه، الحضارة الغربية والحضارة العلمانية، هي أصلا تشكلت وتكونت على إقصاء الدين وإقصاء الأخلاق. فالمسلم اليوم بواقع الانفتاح وبالواقع الذي يعيشه أكثر عرضة للتحلل الأخلاق، أو التحلل من يعني التجمل بالأخلاق، وأكثر عرضة للتأثر بهذه الحضارة التي تنبذ الأخلاق. فلسفة الحضارة الغربية ترى أن الحرب والسياسة والمال والأعمال والفكر والأدب والفن كلها بحاجة، لاحظ أن هذه الأمور هي بحاجة إلى التخلي عن الأخلاق، هي هكذا ترى. لماذا؟ حتى تصل إلى أهدافها، يعني تصل الحرب إلى أهدافها، تصل السياسة إلى أهدافها، يصل الأدب إلى هدفه، يصل العلم والفكر إلى هدفه، ويصل المال والأعمال إلى هدفه، وهكذا. بل يرون أن الإبداع يتطلب أن يكون الإنسان متخليا عن كل القيم والأخلاق ونحو ذلك، وهذا مخالف، هذا الأمر مخالف لروح الشريعة، لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت ممتزجة بالأخلاق، كما سيأتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، في الحديث الآخر الأصح من أتمم صالح الأخلاق. وهذا الأمر حقيقة خطير في تحلحل المجتمعات وتفككها. يعني أنت تأمل مثلا المجتمعات الغربية، مجتمعات صناعية وفنية وكذا، لكن لا يوجد، المجتمع يتهاوى، يتحلل المجتمع، يكاد ينهار المجتمع. هذا السبب الأول. السبب الثاني ارتباط الشريعة بالإخلاق. ارتباط، نحن قلنا يجب على المسلم أن يكون متفقها، هذا الفقه مرتبط بالأخلاق. هذا الارتباط ليس ارتباطا مثلا بنائيا، هذا ينبني على هذا، وليس ارتباطا يعني مقترنا، هذا يقترن بهذا، بل ارتباطا تمازجيا، يعني الفقه عندنا والعمل والسلوك ممتزج بالأخلاق. فالشريعة عندنا ليست قوانين مجردة ولوائح وأنظمة، بل هي أحكام متجملة بالأخلاق. فالشريعة ممتزجة بالأخلاق إلى درجة التمازج، وبالتالي الشريعة تحتاج إلى دوافع أخلاقية أساسا. هناك جزء من الشريعة، بل هي هكذا، تحتاج إلى دوافع أخلاقية، تحتاج إلى قواعد أخلاقية. وبالتالي كما يقال المروءات قاعدة التدين، يعني إذا أردت أن تغرس التدين في أناس ينبغي أن تغرس فيهم الأخلاق والمروءة حتى يتقبلوا التدين، لأن الذي يفقد الخلق لا يقبل التدين. النفس هذه إذا لم يكن لديها رصيد من المروءة والأخلاق فإنها لا تقبل التدين، بل تدفعه بقدر ما ينقصها من الأخلاق والمروءات. السبب الثالث هو أن الأخلاق جمال، والله جميل يحب الجمال. الأخلاق جميلة للإنسان وجميلة للشريعة التي يتمثلها هذا الإنسان. فجانب من جمال الإنسان هو في أخلاقه، جانب من جمال الإنسان ليس هو فقط في شكله مثلا أو تكامل منظره، بل أيضا يوجد هناك شق آخر يكمن في أخلاقه، الجمال الروحي كما يقال. ولهذا يعني في معايير الزواج قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، لأن الخلق جمال لكنه ليس جمالا يعني محسوسا، بل محسوسا يعني ملموسا يعني بالنظر أو كذا، بل هو جمال يشعر به. الأخلاق تعطي صورة جمالية لحمل الشريعة، يعني لما الشريعة تقوم في مكان أو في شعيرة ما، فإنها تعطي جوا جماليا، وهذا يعني ظهر كثيرا في تعبير الأوروبيين على سبيل المثال وبعض المستشرقين المنصفين وكذا، يذكرون جماليات حمل الشريعة، مثلا يذكرون جماليات الصلاة في الجماعة، يذكرون جماليات صدقة السر، جماليات الإحسان، بر الوالدين على سبيل المثال ونحو ذلك. أخيرا في هذا في الجمال، في الجانب الجمالي، الأخلاق تصلح لأن تكون هي دعوة في حد ذاتها، وبالتالي الإنسان كلما كان حاملا للأخلاق كلما كان داعية ذاتيا، يعني بدون أن يتكلف. ولهذا عبد الله بن سلام لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، أول ما رأاه قال: فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، يعني كان الصدق يرى في وجهه عليه الصلاة والسلام. فالأخلاق هي في حد ذاتها دعوة. عبد الله يقول: أنا عرفت صدق النبي صلى الله عليه وسلم من رؤيتي لوجهه، من رؤيتي لصدقه. نحن في هذا العصر، بل في كل عصر، أحوج ما نكون إلى التأكيد على أخلاقية المسلم. طيب، المحور الثاني وهو خماسية الأخلاق، أين نضع أخلاقنا؟ عندنا خمسة مواطن. الموطن الأول هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى. الأدب مع الله سبحانه وتعالى هذا خلق رفيع، تعظم الله سبحانه وتعالى، تعظيم الله وإجلاله. قال سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره، أي الناس يقعون في الأخطاء والانحرافات حين لا يقدرون الله حق قدره، حين لا يعظمون الله حق تعظيمه. نحن مطالبون بهذا الأدب حتى في أماكن بعيدة ونائية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. لاحظ، هذا أدب مع الله سبحانه وتعالى، هذا أدب يعني رقي، رقي النفس حتى الإنسان حتى في خلوته. ولذلك يعني يختبر الإنسان في خلواته، النصوص التي وردت في الخلوات مثلا وكذا يكشف فيها أدب الإنسان مع ربه سبحانه. من الأدب مع الله إتمام العبادات على الوجه اللائق به سبحانه، وأتم الحج والعمرة لله. ونص يعني ذكر العلماء على أنه الحج والعمرة يجب إتمامها، طيب بقية العبادات لا يجب إتمامها، لكن يستحسن أدبا مع الله سبحانه وتعالى أن تتم وعلى الوجه اللائق بها. منه الحياء من الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله رجل أن يوصيه فقال: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح. لو كان عندك رجل صالح تستحي منه، قال: استحي من الله كما تستحي من هذا الرجل الصالح. وفي الحديث الآخر: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قلت: يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا وحدي في البيت، قال: الله أحق أن يستحي منه من الناس. فهذا أدب عظيم مع الله سبحانه وتعالى. من الأدب مع الله الصدق معه في الأعمال وتقديم مرضاته على مرضات النفس، هذا من الأخلاق. من الأخلاق أيضا ما يتعلق بالأدب مع النفس، أدب النفس، تأديب النفس، وهذا أمر يحتاج إلى تأديب وتربية وشيء من هذا. كيف أدب النفس؟ أولا التواضع للحق والخضوع له والصبر عليه، هذا من أدب النفس، أن تكون نفس عزائم يعني متجردة، تتواضع للحق، تصبر عليه، تثبت عليه، تخضع له. من الأدب مع النفس ألا تبيع أخلاقك بدنيا أو مال، ينبغي أن تعظم أخلاقك وتجعل لها قدرها ولا تعرضها في سوق المال والدنيا. الأخلاق هي فضيلة في حد ذاتها، وليس هي فضيلة لما تؤول إليه كما هي نظرة الغرب. الغرب أو الحضارة الغربية تمجد الأخلاق إذا كانت يعني ستجعلني كسبان، سواء كان في المال أو في الأعمال أو في الحرب أو في السياسة أو في الفن إلى آخره مقبول. ولذلك يعني يذكرون أن التبسم مثلا يجلب لك كذا ويصنع عنك طباعا، لكن نحن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا هذا لم يعلمنا أن تكون الأخلاق هي فضيلة لما تؤول إليه، بل هي فضيلة في ذاتها. يعني تتبسم في وجه أخيك هو صدقة، سواء ربحت من ذلك أو لم تربح. طيب، وما تقول إليه هي نواتج تحصل، يعني كما يقولون تحصيل حاصل، ستحصل بإذن الله تعالى. من الأدب مع النفس تنزيه اللسان عن الفحش والبذاء في الأقوال والكلام وما إلى ذلك. نزه لسانك، اختر أحسن الألفاظ، ولذلك في أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقول أحدكم خبثت نفسي ولا يقول لقست نفسي، يعني المعنى واحد لكن اختر الألفاظ الجيدة في النداء، في الحديث، في الوصف. من الأدب مع النفس عدم الرضا بالدون، عدم الرضا بالتوافه، تجنب التفاهات، ألا تكون تافها، انتقي نفسك هذا المزلق اللي اليوم أصبح يعني ذا شأن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. احذر، اجتنب أن ترى التفاهة، أن تتابع التفاهة، أن تكون تافها، أن تكون دونيا تقبل الدون، لا، كن عالي الهمة. أخيرا من الأدب مع النفس العناية بالنظافة وسنن الفطرة، العناية بالنظافة وسنن الفطرة والزينة كذلك في حدودها الشرعية. ثالثا الأدب مع الناس، ومنه بر الوالدين، يعني في الدرجة الأولى إذا ذكرنا الناس في الدرجة الأولى بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، قرن التوحيد بالإحسان إلى الوالدين. صلة الأرحام، الصبر على أذاهم، الإحسان إليهم، الرفق بهم، هذا كله من الأدب مع الناس، وهذه إحدى الأشياء التي نحتاجها خاصة في عصرنا هذا، عصر التفكك، تفكك المجتمعات، تفكك الأسرة، تفكك المرجعية، القرابة والقبيلة ونحو ذلك. الإحسان إلى الناس عموما وبذل الخير لهم وبذل المعروف وكف الأذى مهما كانوا، حتى لو كان يعني جاري كافرا فيجب عليه الإحسان إليه ما لم يكن محاربا، حتى لو كان فاسقا أو مجاهرا بفسقه يجب الإحسان إليه، عدم كف الأذى عنه. من الأدب مع الناس نصر المظلومين ونجدة المنكوبين وإغاثة الملهوفين، إعانة المحتاجين. من الأدب مع الناس الإحسان إلى بيت الشخص، إلى أسرته، إلى زوجه، إلى أولاده، الإحسان إلى الجيران والأصحاب والصاحب بالجنب، العدل في الأحكام، التواضع للناس، الأخلاق المعروفة، الصدق والأمانة والإيثار والتعاون، كل ذلك من الأدب مع الناس، وهو ما ينبغي أن يتحلى به المسلم لا سيما في هذا العصر. الأمر الرابع من الأخلاق الأدب مع المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، أو الأدب مع كما يقولون الطبيعة. هذه المخلوقات سخرها الله سبحانه وتعالى للإنسان، هي مسخرة لنا. قال الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما في الأرض خلقه لكم، هو لنا، تمام. الله الذي سخر لكم البحر، سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، سخرها لكم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. بالتالي ينبغي الانسجام معها، ينبغي الرفق بها، سواء كانت حيوانات أو كانت يعني جمادات، كلها هكذا يعني ينبغي التفاعل معها تفاعلا إيجابيا، وليس كما تنظر إليه الحضارة الغربية التي تجعل للطبيعة إلها وللعلم إلها وأنهما متعاديان، وأن إله العلم تغلب على إله الطبيعة، فبالتالي يتعاملون مع الطبيعة تعاملا قاسيا وشديدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. يعني نحن حتى في الوقت الذي سنذبح فيه الشاة مثلا لأنها مسخرة لنا، حتى هذه اللحظة يجب علينا الإحسان إليها لأنها مسخرة لنا. هكذا هذا كذا وصية الله سبحانه وتعالى لنا، التحذير من الإتلاف أو التخريب أو العبث أو الفوضى فيما سخر لنا من هذا الكون، التدمير، التوسيخ، التشويه. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الأرض أصلحها الله فلا تفسدها أنت. هذا الأدب مع سائر هذه المخلوقات. أخيرا من خماسية الأخلاق الأدب مع المرافق المجتمعية. أولا يجب علينا أن نتفهم أن هذه ثروة من ثروات البلد، أنها مال، يجب علينا أن نفهم أنها مال. يعني في الفقه الإسلامي يدرج البناء، يدرج المكتب على سبيل المثال، الإضاءة، كلها تدرج في بند المال. فينبغي أن نفهم أن هذه ثروات أنها مال، وأن هذه الثروة وهذا المال هي ملك للمجتمع، فلا ينبغي أن الإنسان أن يتصرف فيه بسوء، وينبغي أن يستشعر أنه أحد المسؤولين عن هذا المرفق. ثانيا، الحرص على عدم إتلافها أو تخريبها أو تشويهها، بل تنميتها والمحافظة عليها. ثالثا، بعض هذه المرافق هي مما يدخل في الشعائر الاجتماعية أو فروض الكفايات، فينبغي يعني التيقظ لهذا الأمر، ليست بالأمر الهين. يعني بعضهم يقول هذه أموال دولة أو هذه أموال كذا، لا، مهما كان هي ملك للمجتمع، ينبغي ألا يكون عليك إثم في إفسادها وتشويهها. مثلا المساجد أو المدارس أو المباني الخدمية كالبلديات نحو ذلك، كل هذه المصالح التي تقضي حاجات الناس يجب احترامها وتنميتها ويعني الرفق بها. وهذه خماسية الأخلاق والآداب التي ينبغي على مسلم هذا العصر أن يتحلى بها. بقي علينا أن نتحدث عن قواعد أخلاقية. أولا، المروءات قاعدة التدين، ولذلك بعث الله سبحانه وتعالى نبيه إلى قريش والعرب عموما لأنهم كانوا يعلون من شأن المروءات ومكارم الأخلاق، والذين يعلون منها يكونون أكثر قابلية للتدين، لقبول الرسالة، لحمل الرسالة. فالمروءات مهمة لأنها قاعدة للتدين. اثنين، قدم المصالح العامة. أنت عندما تنمي نفسك أخلاقيا، درب نفسك وعود نفسك أن تقدم المصالح العامة على المصالح الخاصة بك، تدرب على ذلك. نعم، هنا إشكال يعني اليوم يعبث بهذه القاعدة، فيقع خلل في تحرير المصلحة العامة أو خلل في تحرير المصلحة الخاصة، وهذا مما ينبغي أن نفهمه، لكن هذه مسؤوليتك الشخصية، يعني واجبك الأخلاقي أيضا ألا تروغ روغان الثعلب في تحرير هذه المصطلحات. فنعود إلى القاعدة، قدم المصالح العامة، مصلحة المجتمع، مصلحة الأسرة، مصلحة المسلمين، قدمها على مصلحتك الخاصة. ثالثا، تفرق بين الحاجات والرغبات. الحاجات هي أمور إن لم تلبيها لذاتك فإنه يقع الحرج عليك وتقع المشقة، وإذا لبيتها لنفسك فإنك يرتفع هذا الحرج وتشعر بالاستقرار، مثل الأكل والجوع. إذا جعت تشعر بالحاجة إلى الأكل، يصبح الأكل حاجة نفسية لأنك تصبح مضطرب، لست مستقرا، تشعر أنك لا تستطيع أن تفعل شيئا حتى تأكل. هذا معنى الحاجة، يعني بتفسير كذا مبسط، فأنت تحتاج إلى الأكل، الأكل حاجة. الرغبات هي شيء آخر غير الحاجات. الرغبات، لو جينا على موضوع الأكل، الرغبات هي نوع الأكل الذي ستأكله، القالب الذي ستأتي فيه الأكل، هل ستأكل نباتا أم لحما، هل ستأكل سمك، هل ستأكل شيء مقلي أم شيء مشوي، هل ستأكل فاكهة أم تأكل حلويات. هذه رغبات، فرق بين الحاجة وبين الرغبة، أي لا تجعل رغباتك هي حاجات، فرق في هذا الأمر. فالحاجات هي ما لا تستطيع الاستغناء عنه أو يصيبك بذلك الحرج والمشقة، أما الرغبات هي القوالب التي تأتي فيها هذه الأمور. فأنت عندك التنويع والتبديل في القوالب، في الرغبات، أو حتى تأجيل هذه الرغبات. القاعدة الرابعة، النفس تحتاج إلى التعويد والتدريب على مكارم الأخلاق، خاصة في زمن اللا أخلاق، الزمن المعاصر هذا، تحتاج أن تتدرب فيه وتصبر على ذلك. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الثناء على الذين جبلوا على الأخلاق، لكن أيضا جاء الثناء على الذين يدربون أنفسهم، قالوا من يتصبر يصبره الله. والإكثار من الدعاء، تحتاج إلى الدعاء لتكتسب الأخلاق، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. القاعدة الخامسة، الصحبة تورثك أخلاقها. الطبع سراق كما قال يعني أهل الاجتماع، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء. القاعدة السادسة، ضرورة المراجعة الدائمة والدورية لأخلاقي. هذه نقطة مهمة، يعني محاسبة النفس كما قلنا في التوبة هناك من الأعمال والسلوك، هنا أيضا توبة بس بشكل آخر في مسألة الأخلاق، سواء كان بعد كل موقف أو كان بشكل يعني دائم ومستمر. القاعدة السابعة، الحياء خير كله. الحياء لا يأتي إلا بخير، لا يمكن أن يعاب المستحيل إلا إذا كان حياءه خطأ، يعني ليس حياء، يعني عنده خطأ في تحرير مفهوم الحياء. القاعدة الثامنة: القوة لا تعني العنف، واللين لإخوانك لينوا في أيدي إخوانكم، اللين لا يعني الضعف. القاعدة الأخيرة، التاسعة والأخيرة: الأخلاق لا تتجزأ، لا ينبغي أن تجزئ أخلاقك فتكون خلوقا هنا وغير خلوق هنا، أن تتمثل الأخلاق في هذا المكان ولا تتمثل الأخلاق في هذا المكان. بعضهم لا يتمثل الأخلاق في المواطن التي يكره أهلها أو أصحابها أو مالكيها أو نحو ذلك، لا ينبغي ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني أن تبذلوا لهم الخلق إذا لم يكونوا محاربين. إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. الخلق الذي يبذل للعدو هو العداء والمناجزة، هذا العدو، لكن غير العدو لا، أنا أعطيه أخلاقي سواء كان مسلما أو كان كافرا أو كان فاسقا مجاهرا ونحو ذلك. أخيرا أيها الإخوة، هناك مراجع مهمة أدل عليها، وفي قاعدة المراجع هي مقترحات وليست هي الأفضل، يعني لا يشترط بالضرورة أن تكون هي الأفضل أو هي فقط، فإن في كل شيء نتكلم فيه هناك مكتبة كاملة. من المراجع كتاب الأخلاق والسير لابن حزم، والله كتاب هو يعني في غاية الروعة. كتاب أدب الدنيا والدين للماوردي، كتاب رائع جدا. كتاب هذه أخلاقنا للخزندار، كتاب أيضا مميز. كتاب أيضا هو رسالة علمية ومميز، القيم بين الإسلام والغرب، هذا في مفهوم القيم، رسالة دكتوراه للدكتور مانع المانع. كتاب خلق المسلم للدكتور محمد الغزالي. كتاب صور من أدب السلوك الاجتماعي في الإسلام لإبراهيم العلي، وهي كتب حقيقة أنا جهزتها لكني نسيت أن أريكم إياها. أخيرا مرجع هو ليس مطبوعا لكنه موجود على الشبكة، وهو يعني نزل قريبا، للدكتور هيثم الرومي، جزاه الله خيرا، في رسالة قصيرة موجودة في النت تبحثون عنها بعنوان شريعة الربانيين. أرجو من الجميع أن يقرأ هذه الرسالة جلسة واحدة ويقرأها. يقرر فيها تمازج الشريعة بالأخلاق خلافا للحضارة الغربية أو القوانين الغربية أو الدساتير الغربية. ونكون بهذا ختمنا السمة الأخلاقية، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.